طيب آتي الأسئلة. يقول أخونا أخرج الإمام المسلم في كتابه الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم الأخ السائل من حديث عوف بن مالك الأجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ومراد تصلون عليهم أن تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من وجه عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. سؤال شيخنا بارك الله فيك ما المقصود ما أقاموا فيكم الصلاة؟ ما دامت الصلاة ظاهرة في بلاد المسلمين والناس لا يمنعون منها ويقيمونها فهذه هي إقامة الصلاة يقيمونها إما بأنفسهم أو بمن يولونهم من أعمال فما دامت الصلاة ظاهرة فيحرم القيام على الحكام لأن القيام كما قالوا قديما قال بعض السلف ظلوم إمام ظلوم خير من فتنة غشوم إمام ظلوم خير من فتنة غشوم والناس بلا إمام تطيع أحواله ولا تنضبط ورأينا في بلاد في بعض جيراننا من البلاد فك الله أسرها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أهلها كيف كان حالهم وكيف أصبح حالهم لما زال حاكمهم. ما صحة الأثر في وضوء الحسن بن حسين رضي الله عنهما أمام الرجل الكبير ليعلماه الوضوء؟ هذه القصة تذكر في كتب الأدب ولم أظهر بها مسندة. يذكرون أن الحسن بن حسين رأيا رجلا مسنا لا يحسن الوضوء فذهب إليه وقال يا عم اختلفت أنا وأخي في وضوئنا فتوضأ أمامه وضوءا صحيحا فكان الرجل فهما فقال والله إني تعلمت منكما فعلم بأن أظهر الخلاف فيما بينهما وتوضأ أمامه. هذه القصة لم أظهر بها مسندة. هل أصيب النهي في التحلق قبل الجمعة في رجل يقرأ القرآن؟ التحلق يوم الجمعة يكون قبل الصلاة وأما هذا الدرس فليس من التحلق في شيء ويكره أن يجتمع الناس حلقة قبل الجمعة يدرسهم متقن بالقرآن القرآن قبل الجمعة ما ينبغي أن يجلس الناس حلقة ويتعلمون القرآن. فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كره التحلق يوم الجمعة. ما حكم الشرع في الصلاة بين السواب؟ إن ضاق المسجد فلا حرج من الصلاة بين السواب وإن لم يضق المسجد فالصلاة بين السواري فيها كراهة. فقد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نتدافع عن الصلاة بين السواري أي كان بعضنا يدفع بعضنا بعضا ويرجع بعضنا بعضا على أن نصلي بين السواري. وذكر البخاري هذا الأثر تعليقا وذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال ما هي الحكمة من هذا النهي؟ فذكر أشياء ومن بين ما قال قيل أن موطن صلاة الجن بين السواب لكن هذا أيضا غيب يحتاج لدليل ولا نعرف هذا الدليل.
المقصود
بالسواري؟ نعم هذه ساري وهذه ساري. السواري أي الصف المنقطع الشيء الذي يقطع الصف. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم من وصل صفا وصله الله برحمته فوصله الله بثوابه ووصله الله بجنته، ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته وقطعه الله من ثوابه وقطعه الله من جنته. هذا وصل مهم. الوصل المادي المحسوس له أثر على القلوب. لما كان النبي يعلم فرأى الناس عزين فقال هذا من الشيطان، جلوسكم بعيدين عني متفرقين من الشيطان، اجتمعوا. اجتماع الأبدان اجتماع القلوب. وصل الصف محبة، وعدم تقطيع صف الوحدة بين المسلمين والمحبة بينهم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في الصف المقبول إلا ضاق المخصوص. إذا كان الناس كثيرين مسجد الناس ما يبارك فيه، ممكن في صلاة الجمعة يضيق من الناس، فالناس لا يصلوا من الشارع تحت ظل الشمس فيتأذون، فلو صلوا بين السواري حسن. لو أننا تقاربنا في صفوفنا، يعني بمعنى آخر صف يكون قبل السارية والصف الذي يليه يكون قريب من السارية، فلا نصلي بين السوار ونقارب بين الصفوف، هذا أفضل. وما ينبغي أن نترك الصلاة بين السواري فنباعد بين الصفوف. ورد في الحديث عند ابن خزيمة قاربوا بين صفوفكم، يعني أحيانا نترك الصلاة بين السواري فنقع في مخالفة أخرى. إيش المخالفة الأخرى؟ تكون الصفوف غير متقاربة. فالأصل أن نترك الصلاة بين السواري وأيضا نقارب بين الصفوف، وأيضا نقارب بين الصفوف. إن كانت المرأة بعد الحيض أحيانا ترى القصة البيضاء وأحيانا لا تراها، هل تتطهر وتصلي بعد انقطاع الحيض ونزول الدم، أم يتوجب عليها انتظار القصة البيضاء؟ حفظكم الله وبارك فيكم، وأنسأل الله أن يحفظكم أيضا ويبارك إن شاء الله تعالى فينا وفيكم. النساء اليوم يتساهلن، أو قل بتعبير الأدق يجهلن حكم الحيض. والويل خد الويل إذا الشيخ تكلم، إذا الشيخ خطب أو درس قبل الحيض قالوا هذا كلام حيض حيض حيض. طب المسلمين يعرفون الحيض، المسلمات يعرفون أحكام الحيض. فيا جماعة تعلموا الحيض، خلينا نتقدم، تعلموا الطهارة نتقدم، تعلموا الصلاة نتقدم. أما نريد نتقدم ونحن نجهل مشكلة. في موطأ مالك تقول بعض الصحابيات كنا نحتشي الكرسف، يعني فضع المرأة منا الكرسف في فرجها حتى إذا نزلت القصة البيضاء ترى. وفي الموطأ كنا يشعلن القناديل فتضع الواحدة منهن القنديل بين فخذيها لترى القصة البيضاء. يعني من القصة هذه مسألة مش سهلة، يعني هل طهرت أم لم تطهر؟ والمراد بالقصة البيضاء مادة بيضاء ثخينة لزجة يدفعها الرحم علامة على انتهاء الحيض أو انتهاء النفاس. فالصحابيات ما كنا يتساهلن، فكنا يدققن على أنفسهن بالطريقتين المذكورتين رضوان الله تعالى عليه. أنا أجيب على حد الألفاظ التي عندي. امرأة لا ترى القصة البيضاء فتنتظر عادتها، امرأة تتداخل عليها أحكام النزيف المسمى في الشرع بالاستحارة مع أحكام الحيض كما كانت أسماء رضي الله تعالى عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمكثي قدر أقرائك، أي قدر الحيضة. كم مدة الحيض؟ 7 أيام. أمكثي 7 أيام، اغتسلي صلي توضئي لكل صلاة بعد 7 إذا بقي النزيف نازلا. فبعد هذه المدة تمكث هذه الأخت التي تسأل مدة حيضها ثم تغتسل وتصلي. الصفرة والكدرة التي ترى قبل الحيض ليست حيضا، والتي ترى بعد الحيض حيضا. بعض الناس يقولون إن اللباس الإسلامي للرجل مجرد عالي، نعم لكن له ضوابط، اللباس له ضوابط، وضوابط اللباس أن يكون ساترا للعورة لا يشقها ولا يحجمها. فالنبي لبس صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية أهديت إليه ولبسها، لكن المهم أن اللباس مواصفات. بعض الناس يقف بين يدي الله في الصلاة ولا سيما في الصيف يلبس دجداش رقيق، إن سجد يظهر كل شيء، لون البشرة يظهر، هذا لم يستر عورته. بعض الناس يقف ويلبس لباس النوم وتكون بيجامة رقيقة، هذا لم يستر عورته. والأصل في الإنسان كما ثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحق أن يتجمل له. وقد كسى عمر مولاه نافعا ثوبين فرآه يصلي في الثوب الذي ينام فيه، فعاتبه ابن عمر وقال ألم أكسك ثوبين، فلما تصلي في الثوب الذي تنام فيه؟ تجمل إلى الله، لما تقف بين يدي الله للصلاة تجمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم في الزاد يقوم من الليل يتطيب يكتحل ينتشر يجعل لشعره ضفيرتين يتجمل ويتزين ويتطيب ثم يقف بين يدي الله. فأن تتجمل للقاء الله أولى من التجمل للقاء الناس. فالأصل في الإنسان لما يقف بين يدي الله أن يأخذ زينته. فالله أحق أن تتجمل له، ولذا حث الشرع شديدا أن يتجمل الإنسان لسيما في وقت الأعياد وفي وقت الجمعة، أن تتطيب وتتجمل وتتزين وتلبس أحسن ما عندك، هذه سنة. فواحد البيجامة التي ينام فيها يأتي للمسجد يصلي فيها، فهذه البيجامة ليست أحيانا ستر العورة، يلبس بنطال للرياضة هذا استرتش يجسم عورته. يعني إيش يجسم؟ إيش يعني يجسم؟ تعبيرنا الدارج يحزق، يصف العورة، يحجم العورة، تنظر إليه ساجد ما في عورة مستورة، كل شيء ظاهر لكن مصبوغة بألوان، هذا مش ساتر العورة. العرب تقول عن الليل ساتر، ومن الغلط أن نقول عن الله ساتر. طبعا من الغلط أن نقول عن الله، ليس من أسماء الله ساتر. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، لا تقول يا ساتر قل يا ستير، من الخطأ الكبير. حدثني الشيخ علي فشان حفظه الله قال كنت مع شيخنا الشيخ الألباني في طريقه إلى العمرة في رجوعه للمدينة، قال فانقلبت السيارة فاجتمع الناس، فهو تحت السيارة فقالوا يا ساتر، قال قل لهم يسقولوا يا ستير لا تقول يا ساتر، وتحت السيارة يقول لا تقول يا ساتر قل يا ستير. فمن الخطأ يقول الإنسان عن الله يا ساتر، يقول ستير يا ستير، لأن النبي قال إن الله حيي ستير. فالليل ساتر، الساتر الذي يستر، هذه ساتر متى وجدت؟ سترت فحجبت ولم تصف ولم تجسم. أسماء في صحيح البخاري تعليقا تقول لا تصلي المرأة في الثوب الذي يشف ولا الذي يصف. الذي يصف إيش يعني يصف؟ يعني يحرم على المرأة تصلي في البنطال لأنه يصف في العورة. فكيف إذا المرأة مشت في الطريق وتظن شياطين الإنس والجان يوحي بعضهم إلى بعض غرورا، زخرف القول غرورا، بعضهم يقول لك المرأة إذا لبست البنطال وحجب وغطت شعرها هذا البشر، هذه فتوى الشيطان ليست فتوى المؤمنين، وليست كلام رب الله رب العالمين، كلام الله يضربنا بخمورين على جيوبين، الضرب هو الستر. شيء ثابت، أما الذي يصف ويحجم فليس هذا بستر. أعمل في مستشفى وأحيانا أكون مناوما يوم الجمعة فلا أخرج للصلاة إلا عند الإقامة، فهل أصلي ركعتين أم أربع؟ أصلي ركعتين وأنت آثم. الواجب عليك أن تحضر الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله الخطبة، والخطبة واجبة على أرجح الأقوال، إلا إن كنت في عمل تنقل فيه مسلما فهذا اضطرار. ما معنى كلمة يا ساتر في اللغة؟ ساتر كما قلت الشيء السابق، فالليل سابق يحجب الرؤية، الستارة ساتر، أما الستير الله الذي يستر على عباده مرة تلو المرة، مرة تلو المرة. ففي العاشر من سنن الكبرى البيهقي الجزء العاشر بإسناد صحيح، جاء لعمر بشاب سارق فقالت أمه والله إنه يسرق لأول مرة، لأول مرة. فقال عمر لا والله لقد كذبت، إن الله ستير، أو ما المعنى؟ قال لقد كذبت، فإنه سرق وستر الله عليه، وسرق وستر الله عليه، فأبى إلا أن يفضح نفسه. الله ستير، لا يفضح العبد من أول مرة، ستير سبحانه، من كرم سبحانه وتعالى، الله ستير، هذا معنى ستير. نعم ستار كساتر، ستار كساتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. الله نزه نفسه ومدح أنبياءه، لأن أنبياءه يصفون ربهم بما يليق به، ولا يجوز لنا أن نسمي ربنا من أنفسنا. واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية، الأسماء لا توقفية. ما حكم ما يوضع على الشعر من جلد أو زيوت وغيره، وهل تعتبر مانع من وصول الماء، وهل من يتوضأ بعده باطل الوضوء؟ لا، الشعر يشرب الزيت لكن ليس الطبقة مرئية تحول بينه وبين الزيت. بعض المصلين يصلون في الساحات الخارجية للمسجد مع العلم أن هنالك متسع داخل المسجد، فهل صلاتهم صحيحة؟ الصلاة صحيحة لكن فيها مخالفة. إذا اتصلت الصفوف ورأى بعضها بعضا أو كان حكم المرء حاصل فالصلاة صحيحة، وقد صلى الأمراء في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقصورة، والمقصورة مكان خاص بالقرب من المسجد، فالصلاة صحيحة والله تعالى. أين نجد أصل حديث سراقة بن مالك الذي وعده صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى؟ أظنه عند ابن سعد في الطبقات، وأظن أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما، تقال في الفريضة. وقد صح عند مسلم في الصحيح أن بعض الأصحاب ولعله عبد الله بن جبير قالها على المنبر. هل المرأة أن تصلي بعد الأسبوع ولو كان لون الدم دم حيض وله رائحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحيض دم أسود يعرف، أو قال دم أسود يعرف، ومعنى يعرف أي تنبعث منه رائحة كريهة معروفة، ومعنى يعرف أي تعرفه المرأة من خلال المداومة ومن خلال الآلام التي تصطحبه. فالمرأة ما دامت ترى الدم لونه لون حي ورائحته رائحة الحيض فهي ليست بطاهرة حتى ترى الحيض. متى؟ حتى تتداخل الدماء، الدم الأحمر القاني الخالص ليس الأسود مع دم الحيض، هذه تصبح تسمى عند الفقهاء المتحيرة. وحكم أرجوكم جميعا أن تحفظوه وتعلمه نساءكم وبناتكم، وأن تعلمه للزوجة، وتطلب من الزوجة أن تعلم البنت الحائض. امرأة ما صلت أذن الظهر تمكنت من أداء صلاة الظهر يعني رأت الحيض بعد مقدار أداء 4 ركعات. معي؟ رأت الحيض بعد أداء مقدار 4 ركعات لم تصلي، فجاءتها الحيضة، فتبقى الصلاة قائمة في ذمتها، ما تصليها لما تطلع. يعني بعض النساء يمضي على الوقت ساعة وهي تصلي حريصة على الصلاة، تقول إن شاء الله أصلي، يأتيها الحيض وما صلت. الصلاة واجبة في ذمتها، ويجب أن تصلي لما يزول المانع. متى تصلي؟ أول ما تطهر. وصلت المعلومة؟ هذا يزيل الفتنة عن الأمة، هذا يتمم العمل ولا ينقصه. نقصان العمل والجهل بينهما صلة وثيقة. ما مقدار ما يقرأ طالب العلم يوميا من كتب أهل العلم؟ هذه ساحة يتسابق فيها المتسابقون، كل أدرى منا بحمده وثقله ومقدار استطاعته. لكن طالب العلم إن شرب كما يشرب الناس، وأكل كما يأكل الناس، وخرج ودخل وشم الهوى وراح وأجل كما يفعل سائر الناس، أنى له أن يسبقهم وأنى له أن يتميز عنهم. فطالب العلم ينبغي أن يعرف بسهره إن نام الناس، وبجده إن لها الناس، وبحفظه واطلاعه وقراءته إن غفل الناس، حتى يسبق. ميدان ميدان يتبارى ويتجارى فيه الصالحون. حكم ازدال الثوب والتعذر بأن أبي بكر الصديق فعل ذلك. أبو بكر كان رجل نحيف، فكان ثوبه لم يكن مثملا، ولكن كان ثوبه يسترخي لنحفه، كان ثوبه يسترخي. أما هو ما كان، ثم النبي شهد له، قال أنت لست منهم، أبو بكر ليس منهم، أنت كأبي بكر يا من تستدل، كنت الشاب الذي رآه عمر في صحيح البخاري، وعمر بعد أن طعن وهو في النجع جاءه شاب، فلما انصرف الشاب عن عمر رأى ثوبه يجر مسبل، فقال له عمر وهو في النزع، قال يا هذا ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لثوبك. ليش انت تعمل حالك يا عمر؟ زوبك اجعل نفسك مثل هذا الشاب الذي دخل على عمر. بالله عليك لو كنا في زمن أبو بكر وعمر ايش موقعنا؟ إن كان يصلح في حقنا أن ندخل على عمر فنراه فالحمد لله. اجعل نفسك كهذا. النبي قال لأبي بكر لست منهم، أنت يا أبي بكر لست منهم. هو ما كان يلبس شيئا فيه إسبال، وإنما في الرواية كان ثوبه يسترخي، يعني بنحفه ينزل الثوب فينزل تحت الكعب، فخشي أبو بكر على نفسه وهو أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم يا أبا بكر، أنت لا يشملك الوعيد. فواحد ينظر لهذا وينسى هذه الملابسات وينسى فعل عمر، هذا يعني نسأل الله العافية.
قد يقول قائل شيخنا أن هذا إذا كانت في الكبر فقط.
إذا كانت
في الكبر فقط،
في الكبر.
أما إذا لم يكن متكبرا فلا شيء عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر غمط الناس، أو قال غمص الناس ورد الحق. أما هذا يقول في الخيلاء، من قال أن الإسبال حرام فقط في الخيلاء فنرد عليه بردود كثيرة، وإن أطلنا يعني الآن نحتاج لوقت طويل، لكن يكفيني فقط أن أقول الآن حديثا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث خطير. علماء التربية يفهمونه جيدا، علماء التربية علماء النفس يفهمون هذا الكلام فهم عميق على أصولهم ونظرياتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والإسناد صحيح، يقول إسبال الإزار مخيلة، كل مسبل عنده خيلة شامة. وسبب عدم انصياع الناس للحق الكبر الذي في نفوسهم، ومن أسباب تعميق الكبر الذي في نفوسهم إسبال ملابسهم. علماء النفس جو بيقولوا في صلة بين الطعام والخلق، وبين اللبس والخلق، وبين المهنة والخلق، يذكرون هذه الأشياء، وهذه المقررات في علم النفس اليوم. فاللبس والخلق بينه صلة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال إسبال الإزار إيش؟ هذا المبتدأ، المبتدأ مضاف والإزار مضاف إليه، قال مخيلة خبر، إسبال مخيلة، ما في إسبال غير مخيلة، كل إسبال مخيلة. والذي يريد أن يعرف لباس الصحابة يقرأ طبقات ابن سعد، فابن سعد يفصل في طبقات في طبقاته أحوال الصحابة ولبسهم، وكلهم كان يعرف عنهم أنهم يلبسون يعني ولا يسبلون. كنت أدرس في مسجد وأقول أفضل وأكمل الدعاء ما صح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل التكلف في الدعاء والإتيان بالفضل الصحيح، فاعترضني حزبين قال أفضل الدعاء يا شيخ ما كان من القرآن فقط، القرآن نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي دعا فيه النبي محمد أفضل دعاء، لأن النبي محمد أفهم القرآن منا ومن غيرنا، وقد دعا النبي دعاء القرآن أحيانا، القرآن نزل على النبي ونعرفه الصحابة، فاللي دعوا فيه ندعو فيه، لكن مطلق الدعاء جائز، لكن المبحث أيهما الأفضل، المبحث أيهما الأفضل. فبعض الناس لما تقولوا قال صلى الله عليه وسلم لا تطيبوا نفسه، ليش؟ لأنه شعار لبعض الناس، ولا يحب أن يوافق أصحاب هذا الشعار، فإلى الله المشرك، إلى الله المشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقي سؤالات، أنت قلت أن من يقرأ 5 أجزاء يوميا خلال 2 سنين يحفظ القرآن، أرشدنا على هذه الطريقة. أنا ما في طريقة، طريقة أن تبقى مع القرآن، تعطي 2 ساعة 3 ساعات من وقتك للقرآن كل يوم. أنت الآن يا من لا تحفظ سورة الكهف بشرط أن تقرأها كل جمعة، كم تحتاج لحفظ سورة الكهف؟ لو إنسان قرأ سورة الكهف كل جمعة وهو لا يحفظها وأراد أن يحفظها، هل أولا حفظه يكون متينا أم ضعيفا؟ حفظه قوي ولا ضعيف يكون؟ قوي جدا. والحاجة الوقت الذي يحتاجه أن يلملم رؤوس الآية، يلملم أوائل الآيات وآخرها، يرتب الآيات فقط. أي واحد بقرأ الجمعة أعطيه جزء أول الآية يكملها، صحيح؟ طيب الذي يقرأ كل يوم 5 أجزاء يختم القرآن كل كم؟ كل جمعة، فيكون القرآن عنده كالكهف عند غيره، يكون القرآن عنده. أنا الذي أفهمه أن حفظ القرآن منزلة، الله يرزق بعض خلقه بعض من يحب هذه المنزلة، الذي يتكلف ويتعنت ويتعب فيحفظ ثم يهمل فينسى يعاقب. في صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت الأعمال علي فوجدت أسوأها، أسوأ أعمال أمتي، رجل أوتي القرآن فلم يقم به فهذا من أسوأ الأعمال. ولذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3 فرائض، 3 أنواع من الفرائض، من بدأ بها فأحرم عليه أن يرجع عنها، القرآن، الرمي، والجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، والعلم الشرعي، من بدأ في طلب العلم يحرم عليه الرجوع، ورجوعه عن الطلب مثل إيش؟ مثل انهزام الجندي في المعركة. فطالب العلم وحافظ القرآن والمجاهد هذه طاعة 3 من بدأ بها يجب عليه الثبات عليها حتى الممات، فأسأل الله أن يثبتنا حتى الممات. العمل الصالح والعلم النافع والدعوة إليهما والعمل بهما. فالإنسان إن أردت حفظ القرآن أقرأ كل يوم 5 أجزاء، 5 أجزاء كم ساعة تحتاج؟ تحتاج أكثر من 2 ساعة، الحافظ ممكن بساعتين يمشي الخمس أجزاء، يقرأ عن حاضر في البداية يقرأ عن كيف تحفظ القرآن وبينك وبين القرآن محشر، كيف تحفظ القرآن وأنت لا تقرأ عن حاضر؟ القرآن منزلة الله ينزلك إياها بكثرة الإدمان. طالب علم الحديث حفظ الرجال والأسانيد، كيف يحفظ الأسانيد؟ تظنون يحفظ الأسانيد كما تحفظ القصائد؟ لا، بالإدمان والنظر يصبح يستحضر الطبقات، يستحضر الرواة، يستحضر الأسماء، يذكر الأسماء بالإدمان. فحفظ القرآن بالإدمان منزلة، منزلة الله عز وجل يبوئها بعضه. أخيرا أحسن الله إليكم وأعانكم وسدد خطاكم آمين. في ذكر الخطوات إلى المسجد في حديث من غسل واغتسل، إذا كان المسجد المراد الصلاة به بعيدا وذلك رجاء الفائدة من الخطبة، فهل أجر الراكب بالسيارة؟ فهل هناك أجر الراكب بالسيارة؟ وخصوصا أن المساجد القريبة يمكن المشي لها، ولكن هو يبغي البعد من أجل الفائدة، الفائدة من الخطبة. طبعا الأجور لا تعرف بالقياس، يعني تصير تقول كل خطوة حسنة، كل لفة سيارة عجل سيارة حسنة، ما يلزم تقول هذا، لكن تقول في أجر أن تتطلب الخير وتتطلب الخطبة المؤثرة النافعة، تتعلم في أجر. أن بدأ الخير والعمل الصالح في صحيفة عملك من خروجك من بيتك وينتهي برجوعك إلى بيتك وليس بانتهاء الدرس. وكذلك الذهاب كل جمعة، وللأسف أصبحت الآن تنظر فتجد قلة من يتقن الخطبة وقلة من يحرص، وتشعر أنه يعني أنه يبكي أنه يؤثر. قيل لعمر بن ذر: لماذا إذا وعظ أبوك أبكى الناس وإذا وعظ غيره لم يتأثر الناس؟ فقال عمر: ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. فالنائحة المستأجرة لا تبكي، والنائحة السكلى هي التي تبكي، فالمستأجرون كثر. حتى والله سئلت كثيرا أن بعض الأئمة يقول لهم: لولا إني بأخذ راتب والله ما بأئم وما بصلي، لولا أني أخذ راتب لا أصلي. بل بعض الأئمة يبيت في المسجد ولا يصلي في المسجد، ينام. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال النبي لابن عمر، قال: نعم الفتى هو عن ابن عمر إلا أنه كان يقوم الليل وترك قيامه. لماذا عاتب النبي ابن عمر في تركه لقيام الليل؟ قال: لأنه كان من أهل الصفة وكان يبيت في المسجد، فبئس الرجل الذي يبيت في المسجد ولا يعطي المسجد حقه من قيام الليل. تبات في المسجد تأخذ الذي لك ولا تدفع الذي عليك. فسر عتاب النبي لابن عمر بقوله: نعم الفتى هو إلا أنه كان يقوم الليل وترك قيام الليل، لأنه كان يبيت في المسجد. فيا من بت في المسجد عليك أن تقوم الليل، طب يا من تبيت في سكن المسجد ينبغي أن تصلي الفجر في المسجد. فهناك خلل. فقلة الخطباء المؤثرين سببه أن النوائح الثكلى قلة، وأن هذه المهنة من طلبها للدنيا فإن أعطي قام، إن لم يعط لم يقم. فهذا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى، قال: هؤلاء من شرار الخلق وليس لهم عند الله خلاق. سؤال شيخ الإسلام: هل يجوز الرجل أن يأخذ المال في الحج، أراد أن يحج عن غيره فيعطى المال هل يأخذه؟ فقال شيخ الإسلام: أن تأخذ لتحج فلا حرج، أما أن تحج لتأخذ فهذا ممن ليس له عند الله خلاق. يعني إن أعطيناك حجيت، وإذا ما أعطيناك ما حجش. إذا قيل هذا في الحج فمن باب أولى أن يقال في المؤذن، ومن باب أولى أن يقال في إيش؟ في الإمام. ولذا ابن عمر لما في سنن الدرقطني لما دخل فرأى شابا يؤذن ويلحن، فقال الشاب ابن عمر: إني أحبك في الله. فقال ابن عمر: والله لأبغضك في الله، إنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. اليوم إذا ما نظمت مهنة الإمامة والأذان الناس قد تغلق المساجد، فالإمام والمؤذن يأخذون أجورا حلالا، لكن الواجب عليهم أن يعلموا أن الأجور التي يأخذونها مقابل حبس وقتهم وليست مقابل الأذان والإمامة. يعني هو لا يأخذ المال والله مقابل أن يؤذن أو مقابل أن يصلي، هو يأخذ لأنه حجب عن الوظيفة، فرغ وقته أخذ منه، فرغ للإمامة فيعطى المال مقابل حبس الوقت وليس مقابل الصلاة وليس مقابل الأذان. فالذي قام في عقله وذهنه إن والله أنا إذا أعطوني فلوس أذنت، ما أعطوني فلوس صليت، وما أعطوني فلوس لا أذنت ولا صليت، فعوام المسلمين خير من هذا، هذا ليس له عند الله خلاق. وكثير من الأئمة هذا حاله، بل حال كثير منهم يأخذ راتب الأوقاف ويأخذ مما يجمع الناس. أنا أدفع مال صدقة جارية للمسجد، فلماذا يأخذها فلان وعلان؟ لماذا هذه الأموال تذهب للأئمة؟ بعض المساجد شركات خاصة، يعطى الإمام 500 دينار، والذي يصلي ينبغي أن يدفع ضريبة ولا يدفع، والإمام يعطى مبلغ وبطريقة عجيبة غريبة. ولذا المساجد لما تعطل دورها للمصائب التي وقع فيها، والله يحدثني بعض المسلمين الأوقاف يقولون: وجدنا في بعض المساجد في أزمة الخليج بعض الأئمة يؤجر دار القرآن لبعض الناس على كل ليلة يأخذ مبلغا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فبعض الإخوة لما سمع هذه القصة قال: والله أخشى وزارة الأوقاف تجد بعض المساجد قد بيعت. يقول: تعال بيع المسجد. نسأل الله العافية، في مصائب في الأمة، في المصائب. فإخواني، أختم كلمة، أختم بهذه الكلمة وأرجو أن تفهموني جيدا وأتكلم من غيرتي، لا والله لا أريد أحدا، وأنا أعلم أن أمامي مجموعة طيبة حريصة من أهل الديانة ممن نسأل الله أن يكثرهم ويكثر أمثالهم. لو دخلت على مجموعة بيوت في حار أو في بلدة أو في مدينة أو في قرية وجدت جميع بيوت الخشب في هذه القرية مخلوعة، إيش بتقول؟ قول: النجار غشاف. صحيح؟ طب إيش سر أن الناس لا يغارون على دينهم وأن الناس لا يسرون عن دينهم؟ القائمين على الدين من أئمة المساجد والوعاظ والخطباء قلت الغيرة عندهم وأصبح عملهم عمل مهنة، مهنة، عمل مهنة مثل سائر المهن، يعطى. فلا تجد في المسجد درسا ولا تعليما، والمسجد كما أقيم للصلاة أقيم لأن يفقه الناس الدين، يفهمون القرآن، يتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لي بالله عليكم، كم مسجد في الأردن مثلا فيه تفسير القرآن الكريم؟ كم مرة فسر القرآن في المساجد في الأردن خلال 100 سنة؟ كم مرة؟ كم مسجد، في كم مسجد يدرس صحيح البخاري؟ في كم مسجد يدرس صحيح مسلم؟ في كم مسجد يدرس الفقه من أوله إلى آخره؟ ما يوجد. يعني إحنا بعدنا كنا في الروضة، أقل من الروضة بعد، ويقاتلون في المسائل الكبيرة، يقاتلون. أنت بمن تغزو وبمن تقاتل وماذا تريد؟ أنت مستواك دون الروضة، اعرف قدر نفسك. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري في صحيحه: الرباني الذي يعلم الناس صغائر المسائل قبل كبارها. كونوا ربانيين، علموا الناس الأحكام، كم واحد من المصلين يتوضأ بعلم؟ والله قبيح للإنسان أن يعيش سنوات طوال ويتقدم في العمر وما يحسن أن يتوضأ أو يصلي بعلم. أرى الناس يتوضأون توضأ، أرى الناس يصلون يصلون. ولذا أدعو إخواني وأحبائي أن يثبتوا على الطلب وأن يحرصوا على دروس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المزيد من فضله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا شكر نعمته، وأن يثبتنا على أن نتعلم ونعلم، وأن يجعل ذلك في صحيفة أعمالنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفساد وشرور النفس وسيئات العمل، ونسأله سبحانه الثبات حتى الممات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.